أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، بإذن الله جل وعلا نختم الليلة الكلام عن أسباب ضعف الإيمان. نختم الليلة بإذن الله جل وعلا الكلام عن أسباب ضعف الإيمان. وتكلمت معكم في اللقاءين الماضيين في أسباب ضعف الإيمان عن السبب الأول، ألا هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة. سيب المحاضرة، سيب المسجد، سيب الإخوة فترة طويلة، يضعف إيمانه. السبب الثاني من أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن القدوة الصالحة، كما أكدت لكم أن مصيبة الأمة الكبرى فقدان القدوة الأولى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أكبر مصيبة حلت بالأمة. وكما تعلمون أن الناس يتأثرون بالعمل أكثر من تأثرهم بالقول ألف مرة. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة القدوات، وأكبر دليل على ذلك أن ابنك قبل أن يصل عمره إلى سنتين، إن وقفت تصلي وجدته بجوارك يفعل كما تفعل، لأن الإنسان مجبور على القدوة. فحين تفتقد القدوة الطيبة الصالحة، شيخ كنت بتأثر به، أخ فاضل كنت بتمشي وراه إلى غير ذلك، هذا يضعف إيمانك. كذلك السبب الثالث من أسباب ضعف الإيمان، ألا هو الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، ولا سيما العلم الذي يرقق القلب، للعلم الذي يكسب الوحشة، العلم الذي يزيدك إيمانا ويزيدك خشية لله عز وجل، مصداقا لقول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الذي يكسب الخشية. كذلك السبب الرابع من أسباب ضعف الإيمان وجود الإنسان المسلم في وسط يعج بالمعاصي. وللأسف الشديد هذا يجده أكثر الناس، وهذا هو السبب لضعف الإيمان المهم، يجده أكثر الناس في بيوتهم، مش هقولك بس في الشارع ولا في الجامعة ولا على قدام الكورنيش، بل يجده أكثر الناس في بيوتهم. فبيوت كثير من الناس الآن تعج بالمعاصي، أفلام، تمثيليات، أغاني، موسيقى، كلبات، صور معلقة، تبرج لأخته، مخدرات بيشربها أخوه، مش عارف جوزة بيشربها أبيه، أفلام وتمثيليات بتشاهدها أمه. يجد أن الوسط يعج بالمعاصي، فهذا من أسباب ضعف الإيمان. وذكرت لكم في كل سبب العلاج، وبإذن الله جل وعلا بقيت أربعة أسباب لتتمة الثمانية يذكرها المصنف، نختمها الليلة بإذن الله جل وعلا حتى نبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء، نبدأ في اللقاء القادم في الكلام عن العلاج بصورة تفصيلية، علاج ضعف الإيمان. وأنا بجتهد قبل ما أتكلم عن علاجات إن في كل سبب أو في كل مظهر من اللي مضى أقول لك برضو علاجه عشان ما توقفش وتستنى العلاج. لا، في كل سبب وفي كل عرض تجده في حياتك من أسباب أو من أعراض ضعف الإيمان أذكرك بالعلاج لتبدأ العلاج مبكرا، لأنكم تعلمون وتتفقون معي أن الإنسان لو تأخر في العلاج سيستفحل المرض ورم عافانا الله وإياكم وكل مسلم. أصاب إنسانا الغفلة القسوة الضعف الإيمان ده ورم في القلب، ورم في القلب ويزداد يوما بعد يوم ويزداد يوما بعد يوم. فلو أن الإنسان لم يجد هذا المرض من بدايته وفتح له الأبواب سيستفحل المرض ساعتئذ، ربما يصعب العلاج وأحيانا ربما يكون العلاج مستحيلا إذا تمكن المرض من القلب، ولا يكون العلاج علاجا، بل العلاج أن يموت الإنسان خلاص يموت بقى. والناس نيام إذا ماتوا انتبهوا بقى، يفوا بقى، يفوا من مرضه ومن غفلته، لكن أفاق ولا تحين مناص ولا تنفع الإفاقة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يذكرنا إياكم من غفلتنا وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا يوم أن نلقى ربنا فيه. السبب الخامس من أسباب ضعف الإيمان كما قال المصنف الإغراق في الاشتغال بالدنيا، الإغراق في الاشتغال بالدنيا حتى يصبح القلب عبدا لها. الإنسان فعلا ممكن يعبد الدنيا، يعبد الفلوس ويعبد العمارة ويعبد الأرض ويعبد التعليم ويعبد الفتاة، فعلا ممكن يعبد شيء من الدنيا. وليس معنى العبادة التي أعنيها أو يعنيها هنا المصنف أو عناها النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل المصنف بقول النبي عليه السلام تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم. هو في واحد بيحط الدينار ويسجد له؟ مفيش. في واحد بيجيب دولار يحطه قدامه ويسجد له؟ لا. إنما هو بإعراضه عن طريق الله جل وعلا وتنازله عن دينه لأجل الدرهم والدينار، لأجل الدولار والريال والجنيه واليورو وغير ذلك، هو ده عبادة. وهذا لا تظنن أخي الحبيب كما سأفصل بشيء من التفصيل الآن، لا تظنن أن الذي جمع الدولارات والريالات والدراهم والدنانير واليورو والعمارات والأبراج والأراضي والأطيان، لا تظنن أنه سعيد. لا، بل صدق نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال تعيسى، تعيس يعني عكس السعادة، يعني أتعس الناس. وستسمع الآن أتعس الناس من قل إيمانهم وزادت أموالهم، ده أتعس الناس من قل إيمانهم وزادت أموالهم. لكن أسعد الناس حقيقة من زاد ماله وقبل ذلك زاد إيمانه، ليتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام هو ده اللي انت تحسده، تحسده حسد حلال والغبطة. لا حسد إلا في اثنتين كما في الصحيحين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحرب. ربنا ادى فلوس، بيعمل ايه الفلوس؟ مش بينفقها، ده بيهلكها. شوف كلام النبي، فسل كأنه مسلط ان يهلك المال، وظيفته اهلاك المال، فسلط على هلكته بالحق. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم قرآن والسنة فهو يقضي بها ويعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون في حديث أبي كفص الأنماري الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه وإنما الدنيا لأربعة نفر، أول واحد أفضل إنسان في الدنيا بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا وعلما، يبقى ازدادت مال وازدادت دين، علم ديني مالا وعلما، نعمل ايه؟ فهو يتقي فيه ربه، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بافضل المنازل. يعني بقول لك ان صاحب المال ده تعيس، لا اعني المال الصالح للعبد الصالح، انما اعني المال الذي اشغل عن الله. فالمصنف قال الاغراق في الاشتغال بالدنيا، عن ايه؟ عن الايمان، عن الطاعه، عن طريق الله جل وعلا، عن القرب من الله، والا فالمال الصالح ينفع. قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح. يبقى مال صالح وعبد، وعبد صالح، هو ده الشرطين، نعم المال الصالح للعبد الصالح. معك فلوس تروح عمره كل سنه، في السنه 3-4-5 مرات، وتروح تحج كل سنه، وتجوز الغلابه، وتعمل دار ايتام، وتنفق على المساكين، وتعطي الارامل، وتبني مساجد، وتنفق في ابواب الخير، بل تهلك في ابواب الخير. قال الحسن البصري في التعليق على قول الله جل وعلا في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال ليس في النفقة في سبيل الله شرف. لو ينفق في سبيل الله ما بيش بقى شرف، ينفق لو عاوز، مش يعوز البيت يحرم على الجامع، لا، انفق انفق ولا تخشى من العرش إقلالا. فالنقطة حديث النبي ده فيه نقطتين، أول حاجة إن ربما يعبد الإنسان الدنيا تعس عبد الدينار، اثنين إن الذي ينشغل بالدنيا عن الله والدار الآخرة هذا تعيس، مش داخل النبي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى تعس وعبد يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب ده الحل بتاع النبي، ده العلاج النبوي للإغراق في الاشتغال بالدنيا، الحل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب. كفاية عليك ايه؟ الشنطة اللي انت هتسافر بيها، كفاية عليك دي. واحد جاي طالع مسافر من هنا للقاهرة يقعد له 2-3 بلاش القاهرة، رايح عمرة يقعد له 2-3 عشان نطول السفر شوية، مش مشكلة، مسافر عمرة، الشنطة دي ايه؟ لو وصلت لدرجة ان الشنطة دي تبقى حياتك خلاص، لن يشغلك عن الله شاغل، انما بقى مطلوب وانتريات وسفرة وطقم واثنين وعشرة وعشرين وحذاء واثنين وثلاثة واربعة وساعة واثنين والف واثنين وعشر تلاف كل ده، وعندك ارض وعندك شقة وعندك بيت وعندك وعندك وعندك، ده انشغال. ببساطة يا اخوانا بمقتضى العقل، لو واحد عنده خمس شقق، واحد عنده ساكن شقة بالإيجار، اللي عنده شقة ما هوش حاجة، لو البيت وقع هيعمل هم، هي يعني خلاص وفرت الإيجار وعجوب عندنا، إنما صاحب الشقة هو المهموم، هو لا نصر يا رب. واللي عنده خمس شقق، الشقة بتاعت القاهرة ما عاوزين نقدم لها بتاعت الضرائب العقارية، لما تروح يا ابني هناك بقدم، طب والشقة بتاعت الإسماعيلية ده ما دفعناش النور بقاله 3 شهور، طب والشقة بتاعت البلد إذا العمارة بتاعت البلد هيحجزوا على المية، عاوزين نروح نعمل إيه؟ زي إيه؟ المية هنا والنور هنا والأرض هنا والجر بتاع الشقة اللي هي مش عارف إيه، عاوز يعمل فيها إيه؟ وأنا خايف الشقة اللي هي فيها العفش تتسرق منها، ونقص كنت عاوز أودي مرتبة لأن السرير اللي مش عارف في الشقة بتاعت المصرف ناقص إيه؟ فهي قاعد مشغول بالدنيا، ليه؟ لأنها كتيرة. إنما اللي يقلل الدنيا ما هوش حاجة. بقول بلاش 5 شقق، انا عارف ممكن شاب بيشبهونا ولا لا شقه، ده انا يا دوب يعني بدور على شقه بالعافيه بعون الله عز وجل، مش لاقي حاجه. طيب خلاص، برضه لو عندك شقه واحده بس، لو فيها عفش كتير هيشغلك بالدنيا، هيشغلك. لو الشقه فيها فرشه و هيقول لك فرشه ما فيش حد، طيب لو الشقه فيها اوضه نوم وانتريه بس، وخلاص مشغول معايا. لانما لو في خمس قط الازاز بتاع النيش اللي في الصاله اتكسر عاوزين نغيره، اللمبه بتاعه الاوضه اللي على الشارع عاوزين نبقى نغيرها. طيب الدهان السفل بتاع الاوضه اللي مش عارف اللي هي بتاعه الانتريه عاوزين ندهنه لانه مش لاقي على الانتريه. طيب اصل هتلاقيه كل يوم يطلع حاجه جديده، ليه؟ مشاغل كتيره مشاغل. انما لو الدنيا بالنسبه لك قلت لن تنشغل الا بالله والدار الاخره. عشان كده العاقل العاقل والله العاقل الذي يترك الدنيا قبل ان تتركه هو حاجه من اثنين، يهسبها يعصيبك صح. مفيش اب كده طيب صالح ابنه مات في حادثه سياره راح يدفنه قال يا ابني خد المحمول ده معاك في القبر عشان ابقى اكلمك، مفيش. ده لو لابس خاتم يقلعوله، لو مش عارف يقلعوله حط صابون عشان يقلعوله، ده الطقم اللي لابسه بيشتاله عشان يدخل من الحاجة. الطفل الصغير بيتولد جرب كده، ابنك المولود لسه ده اختبار عملي بتاع الاطباء طلع ملوك، الطفل المولود قابل ايده لو فتحت ايه هيقفلها تاني، يقول لك انا ماسك في الدنيا لما باجي يموت انا خدت حاجه معايا اهو، فتح ايده والاثنين اهو ما خدتش حاجه، ما فيش ما حدش قافل ايده خالص، فتح لك ايده ولد ما خدتش حاجه خالص. عشان كده جامع الدنيا جامع الدنيا ولو من الحلال، اسمع الكلمه دي، جامع الدنيا ولو من الحلال يصاب بمصيبتين عظيمتين عند موته. المصيبه الاولى انه يترك ماله كله، ولا ياخد حاجه معاه، مصيبه ولا مش مصيبه؟ ولو واحد عايش ومعاه مليون حطها في عماره على الكورنيش، جه الزلزال وقعت العماره، يحصل له ايه؟ هيقع وراها صح؟ هيقع وراها ليه؟ دنياته راحت، دنيا كلها راحت. فهو برضه كده اللي بيموت دنيا كلها راحت، لولا ان الله جل وعلا اماته كمت حضرتها. يبقى المصيبه الاولى انه يترك ماله كله، المصيبه الثانيه انه يحاسب على المال كله، يعني يسيبه وابنه يتمتع بيه ويتوسع بيه وهو اللي يتحاسب عليه، ده مصيبه كمان. يترك ماله كله ويحاسب عليه كله. عاوز تعمل حاجه اعملها في حياتك، ما تقولش لما اموت بيعملوا لي كذا، لا ما اصبحش الفلوس فلوسك خلاص، لما اموت يطلعوا ابنه مسجد، طب ما تبني انت، لما اموت يتصرف في الشقه ما تتصرف فيها انت، لما اموت فلوس بتوع البنك بتوع الايتام طب ما تخرجها انت، انت مستني ايه؟ هو بعد ما المال اصبح مش بتاعك تبخل بيه على اللي اصبح بتاعه؟ اذا اردت تفعل انت الان، اذا كنت تحب المال وتحرص عليه وتستمسك بالدنيا ولا تستخدم فيه قط، فمن باب اولى من وراءك سيكون احرص منك. يبقى اذا اردت ان تفعل انت فاخرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلاج في الاغراق في انشغاله بالدنيا عشان لا يضعف ايمانك. انما يكفي احدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب، يعني الشيء اليسير الذي يبلغه المقصود، يعني حاجه معاك تبلغك ما تريد، البلد انت رايح. وهذه الظاهره اللي هي ظاهره الانشغال بالدنيا، وهذه الظاهره واضحه في هذه الايام التي عم فيها الطمع المادي والجشع في الازدياد من حطام الدنيا. اصبح كده طاغوت، الكلمه اللي بنسمعها زياده مستوى المعيشه، عايزين نزود مستوى المعيشه. وصار الناس يركضون وراء التجارات والصناعات والمساهمات. يا اخي الحبيب انا لا اقول لك بان الانشغال في الدنيا يضعف الايمان، لا اقول لك اسمع، الانشغال في الدنيا يفسد الايمان، يفسد الايمان ويضيع الدين. مش بقول لك يضعف، لا ده بيفسد الايمان وبيضيع الدين بتعبير النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طب صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو جبت قطيع غنم كده معنى حديث النبي عشان جبت قطيع غنم وجبت ديبين ذئبين جئت بذئبين وخلتهم يجروا فصل الغنم يعمل ايه؟ يقطع رقبة دي ويشد رجلي يفسد كل الغنم. الزبير هيجروا يتفرج الغنم يمسك الشرد يقطعها ودي يمزقها ويفسدها. سير بقى انت الزبير دول في وسط الغنم يومين ثلاثة يوم خلاص ضيع كل الغنم. كذلك لو تركت نفسك لحرصها على المال والانشغال بالدنيا عن الله والدلخة لو سبت نفسك للدنيا يومين ثلاثة لو سبت نفسك للمال يومين ثلاثة لو سبت نفسك للكرسي يغريك يومين ثلاثة هتصبح في يوم ولا دين لك. خلاص فسد كل الدين مش ضعف لا خلاص فسد. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. الحرص على المال هذا ذئب والحرص على الشرف ده ذئب. الذئبين دول يفسدوا ايه؟ يفسدوا الدين لدينه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا مش خايف علينا من الفقر او الفقر بيقرب لربنا شوية لو انت اتقيت. وان كان الفقر مش حلو ما تدعيش يا رب اكون فقير لا ده النبي كان بيستعد لله من الفقر مع الكفر أعوذ بك من الكفر والفقر. وكان لا يسلم من صلاته حتى يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. المغرم هو الدين الحاجة يعني. فالسيد عائشة بتسأله يا رسول الله أراك تكثر من الاستعاذة من المأثم والمغرم؟ قال يا عائشة إن المرأة إذا غرم يعني إذا استدان وعش فلوس وخد ديون حدث فكذب ووعد فأخلف. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مش خايف علينا من قلة المال ولا قلة الدنيا. إنما خايف علينا من الانشغال بالدنيا. الفلوس جاية جاية الدنيا جاية جاية هتجي وراك يا أخي الحبيب. والله العظيم وأنا أذكر نفسي وإخواني دائما بهاتين الكلمتين وهاتين الكلمتين رسمتا حياتي. الدنيا ظل. الدنيا إيه؟ ظل. عارف ظلك؟ لو حطيته قدامك وقعدت تجري طول عمرك تعرف تمسكه؟ مستحيل. مستحيل تمسكه. لو قربت ايدك الظل بتاع ايدك يطلع قدامك. لن تمسك الدنيا. خليته ورا ظهرك هيسيبك؟ برضه ايه هو اللي هيجري وراك بقى. هي دي الدنيا. لو خليتها ورا ظهرك تفضل تجري وراك. وما قدره الله لك سيأتيك. مش انت اللي هتأتيك. لا يا اخي انت لا تطلب الرزق حقيقة انما الرزق الذي يطلبك. لو ربنا كاتب لإنسان ياخد 1000 جنيه وهو قال مش هاخدها مش عاوزها وبيهرب منها هياخدها ولا مش هاخدها؟ هياخدها خلاص. طب لو إنسان قال أنا عاوز 1000 جنيه دي وربنا مش كاتب ياخدها شوف هاخدها يعني هاخدها هقتل الناس كلها عشان ياخدها برضه مش هياخدها. يبقى خلاص ريح مالك. لا تنشغل بما كفاك الله مؤنته لقد خلقك الله له وخلق الله جل وعلا كل شيء لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه والأرض وضعها لله كل ذلك وخلق أنت لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى خلقك الله جل وعلا له وخلق كل شيء لك فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له فما لك قد منه من تسير إليه. لذلك النبي عصام لما جاء أبو عبيدة بن الجراح إلى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ورجع أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين. عرف بعض الصحابة أن أبو عبيدة قد كرم بهذا المال فلما علم الصحابة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة عرفوا قم قعدوا جنب النبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف فلان وفلان يوم ايه يدلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هم الجماعة عليه عشان ايه، عشان الدنيا جت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مالوش مش هديكم، لا لا، قال ابشروا وامنوا ما يسركم، ابشروا انتوا عايزين فلوس هديكم ان شاء الله، هي هتفرحكم الفلوس وهتسركم هديكم، ابشروا وامنوا ما يسركم. لكن النبي عليهم قال فوالذي نفسي بيده ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا. هو ده الانشغال بقى، ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. مش بقول لك بقى الانشغال بالدنيا بيضعف الايمان، لا، ده بيهلك الدين، بيفسد الدين، بيضيع الايمان. وللاسف الشديد، للاسف الشديد، الانسان بيقرب لربنا ويحرص على الدنيا. يعني خلاص انت قربت تموت وتقابل ربنا، بحرص على الدنيا اللي بقى ما تسيبها. الساعه اقتربت والفتن زادت والبلاء عم، سيبك من الدنيا شويه. لا، للاسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، حديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث المسعود وصححه الشيخ الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعه، صح ولا لا؟ اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا. شفت، هو ده تناسب عكسي، تحرص على الدنيا تزداد حرص على الدنيا تزداد بعد من الله، والعكس بالعكس، تزداد بعد عن الدنيا تزداد قرب من الله عز وجل. اوعى تنسى المعادلة دي، الدنيا تتناسب، الانشغال بالدنيا، الجري وراء الدنيا، السعي وراء الدنيا يتناسب عكسيا مع مرضات الله عز وجل، مع القرب من الله جل وعلا. تقرب من الدنيا تبعد عن الله، تبعد عن الدنيا تقرب من الله. الدنيا فين؟ دنيئة، يعني ايه؟ يعني تحت، صح؟ لما تبعد عن الدنيا تسمو، تقرب من العلي الأعلى. أنا عاوزك تبص للدنيا من فوق. عارف ابوك يقول لك يا ابني ما تبصش يا ابني قدام رجليك بس، بص يا ابني قدام 20 سنة، يا ابني اشتغل في الحكومة والوظيفة عشان يا ابني لما تجي 60 سنة يطلع لك معاش كويس. يا ابني هو انا يعني مرة هوصل 60 سنة؟ هو انا هوصل 60 سنة؟ انا مش بقول لك ما تشتغلش، لا، مش بقول لك ما تشتغلش، انما بقول الوالد بيقول لك بص قدام لغايه كام؟ 60 سنة. انا هقول لك خليك مع كلام والدك، بس بص قدام ابعد من 60 سنة كمان. بعد 60 في ايه؟ 61. في والد فاضل قال في موت اخ قال في 61 وفي 32 وفي 70 وفي 80 وفي 100 وفي 120. طب وبعدين؟ في موت، صح؟ انا عايز تبص ابعد بقى، يبقى بعد الموت ايه؟ يبقى خلي نظرك عالي. الراجل اللي قاعد 20 سنة يشتغل في السعودية، كل ما يجمد مبلغ 5-6 سنين يشتغل هناك، يجمع له في السنة 50-60-100 ألف جنيه، يشتري حتة أرض، وشوية السنة اللي بعدها يوسع الأرض شوية، وبعدين يرمي الأساس، يقعد 20 سنة عشان يبني له عمارة، وده بحيث الجنينة، صح؟ عشان يرجع بعد 20 سنة مع السكر والضغط والقلب والكلى، يروح لا قادر ياكل ولا قادر يطلع سلم ولا قادر ينزل يصلي ولا قادر يقرا. العربية بالنسبة له عبارة عن عندك حمارة بتنقل للدكتور وتجيبه المستشفى، خلاص ما عادش قادر. طب والعمر ده كله ضاع ليه؟ عشان كده بقول لك يا اخي كل ما تجمد مبلغ خليك عائل، مش بعد 20 ولا 60، لا، كل ما جاب مبلغ ابعته ابني لك بيت هناك. تعرف هناك فين؟ في الآخرة، في الآخرة، عمرها عشان تحب تروح لها. لماذا نكره الموت؟ أجاب واحد من السلف على هذا السؤال، لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. لكن لو حصل العكس، عمرت الآخرة وإن فسد للدنيا، فهي لازم واحدة هتضر، لازم. اللي يقول له مثلا اختار الدنيا والآخرة يقول لك الاثنين، ما ينفعش، ما ينفعش تعوز الاثنين، ما ينفعش. من كان يريد الآخرة وبعدها من كان يريد الدنيا وبعدها قال ومن أراد الآخرة، ما فيش بعدها قال ومن أراد الاثنين، يدي يدي. من أحب دنياه أضر بأخرى، ومن أحب أخرى أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. عشان كده أخي الحبيب أؤكد عليك، الانشغال بالدنيا يضعف الإيمان. وأنا عندي مثلين، مين والله أعرفهم بأسمائي. واحد كان طائع وقريب من ربنا جدا، كان يمكن قلت لكم قبل كده كان معاه مفتاح المسجد، ينزل يفتح المسجد قبل الفجر بساعة ساعة ونص ويقف يقيم الليل لوحده في المسجد، كان قوي الإيمان، ويأذن الفجر. أنا أعرفه والله من هنا من هذا البلد، يأذن الفجر وينطلق يروح يصحي الشباب بعد الفجر، يصحي الأخ فلان والأخ فلان ويجيبه ويصلي بعد الفجر ويصلي بالناس الفجر، وفجأة فتحت له الدنيا. عاوز يسافر أوروبا، عمل إيه؟ طبعا لازم يحلق اللحية ولازم عنده رصيد في البنك الربوي، ما كل ده عشان يسافر، ولازم يبقى رجل حضاري، في حضاري يعني إيه طبعا، المهم درجة في درجة، لا دركة في دركة ذهب دينه، ومع ذهاب دينه عفان الله يكم ذهب عقله، فقد عقله، جاله شيء معين في مخه. الآن أخوه بيمسكه من إيدي ويوديه المسجد ويقعده المسجد، يفضل قاعد ورا الصفوف لوحده خلاص، لكن ذهب عقله بعدما ذهب دينه. ليه؟ انشغل بالدنيا. وأعرف شابا آخر أعرفه أيضا من هنا من هذا البلد، سافر اليونان، كان كل ما يقابلني يقول لي أنا البلد دي بلد فقر، البلد دي بلد هم، أنا مش عاوز أقعد هنا، أنا عاوز أسافر، أنا عاوز أي... مش عاوز أسافر. طيب خلاص شوف لك أي عادة من السعودية، لا مش عاوز أي، شوف الناس دي خالص، أنا عاوز أسافر أوروبا، أنا عاوز أعيش، أنا عاوز أمسك الدولار في إيدي، أنا نفسي أجيب اليورو، أنا عاوز أتمتع، أنا عاوز أعيش حياتي، أنا عاوز. كل ما يعني يكلمه ناقم على الدنيا. وبالفعل سافر اليونان، فعلا سافر اليونان، هو الآن سافر اليونان، للأسف الشديد هو الآن فعلا حمار بالنهار جيفة بالليل، ومسك فلوس أكيد، مسك فلوس، بس قبل يمسك الفلوس بيبيع خنزير وبيشرب خمرة وبيغسل صحون، وذليل عند هؤلاء، ملك شيئا من الدنيا لكنه خسر آخرته وصار تعيسا، وصار تعيسا للأسف الشديد. ففي أمثلة كثيرة لمن أسقطتهم الدنيا، أمثلة كثيرة جدا. الرجل التاجر اللي فتح كشك على قد شوية والرجل اللي جرت عليه اشترى المحل اللي ورا كشك، شوية اشترى المحل اللي جنبه، شوية ووسع، شوية عمل فروع، خلاص ما عادش فايق جديد. ولا أعرف أمثلة بأسمائهم لهذه الصورة. عشان كده النبي عصام يقول إن التجار هم الفجار، إن التجار، حديث طالما حد يكتب، قال الإمام أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني من حديث عبد الرحمن بن شبل وبعض الروايات من حديث معاويه بن ابي سفيان وصححه الشيخ الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التجار هم الفجار وفي زيادة إن التجار هم الفجار إلا من اتقى الله وبر وصدق. وهذا قليل. ليه فتح محل؟ عاوز زي من فرع الجديد من فرع فين؟ في المنصورة يبقى في القاهرة شوية، فرع في اسكندرية شوية، فرع في العريش شوية، فرع في طول النهاردة مشغول بالفروع. والشحنة جت من الصين ولا لا؟ انت حملت الكونتينر ولا لسه؟ طب وصل ولا لسه؟ طب اللي كسبته ولا لسه؟ طب في واحد سرق؟ طب والشيكات لسه ما جبتهاش من فلان؟ طب والقرض ما انت لازم عشان تعوق بقى؟ يفضل يتنازل عن ديني دركة فدركة. مش بقول لك يبقوا واخدين حتى يتركوا دينهم كله. بلاش تجار. طالب اللي تفوق في الجامعة وبقى استاذ في الجامعة ممكن يبقى هذا التفوق فتنة له. انشغل بالدنيا فعلا يعمل ايه؟ انا رأيت امثلة من اساتذة الجامعات كده. مثلا استاذ بتاع نساء والولاد ولا بتاع الجامعة الصبح محاضرات في الجامعة، وبعد الساعة 11 مناقشة رسائل، وبعد الظهر عمليات لغاية المغرب، وبعد المغرب يروح العيادة عشان يودي العمليات، يفضل يكشف العيادة لغاية الساعة 2-3 بالليل، بياكل الفتات. أنا رأيته بعضهم يركب أفخم السيارات وهو قاعد في العربية كان بتلفون، لا مش بتمتع بالعربية ولا بيشوف حتى السيارة عليه، يروح البيت قاعد في عمارة فخمة على الكورنيش والنيه قدامه مش فاضي، يروح ينام عشان يناقش رسالة الدكتوراه فيطلع له فيها 10,000 جنيه يقعد يذاكر او يراجع او يحقق في رسالة الدكتوراه اللي مقدمة ورسالة الماجستير المقدمة، فيطول عمره كده. وفجأة يجي له أزمة قلبية ويقع ويدخل المستشفى. خير ده جاله شلل، جلطة بالمخ، جاله شلل، نام على السرير. طب والفلوس اصرفوها على المرض بقى، والعربيات وديه به المستشفى. ده حصل كتير قدام عيني، امام عيني بامثلة كثيرة. مش بقول لك استاذ فلان ولا استاذ فلان، ده كتير امثلة كثيرة جدا. هؤلاء انا اسميهم اسقطهم الاشغال بالدنيا، سقطوا فعلا خلاص. وامثلة كتيرة بقى استاذ الجامعة والتجار، لا ده حتى انتم انت هو ما شاء الله حريص على المسجد وحريص على المحاضرة وايام الامتحانات بتحضر، والوالدك معلش انا هذاكر كويس بس الا مثلا المحاضره دي بتاعت الشيخ محمد حسان ولا الشيخ محمد مصطفى العدوي، ولا مثلا احضر محاضره بتقوي ايماني ولا الا دي، ولا خلاص وهذاكر كويس. اول ما خلص الجامعه عاوز اتجوز وعاوز شقه، عاوز عربيه، عارف الخمسه عين بتوع الدكاتره دول، العربيه والعياده والعروسه ومش عارف ايه، الخمسه عين دول اهي دي دنيا. العزبة ولا عمارة، الخمسة عين دول هو ده اللي شغال بالدنيا خلاص يضيعوه. تقوم تعمل ايه عشان تجيب الخمسة عين؟ سافر بره تشتغل فترتين. ده بيحصل، ده كلام عملي. يروح هناك يشتغل من الصبح الساعة 8 الصبح ولا 8 ونص، وهناك فلوس بس شغل، من 8 ونص لغاية الساعة 1 الظهر، ويروح جرش ياكل لقمة ويريح ساعة، ويقوم على الساعة 3-4 يشتغل غير 11 بالليل، ينام في سيخة. صح؟ بلاش في سيخة، احنا بنتكلم عن شم النسيم ولا حاجة، ولا بنتكلم عن شم النسيم. ينام جيفة، ينام في سيخة جيفة، ويقوم حمار شغل بالنهار. هذه الصورة يكرهها الله جل وعلا. ما عادش بقى لا محاضرات ولا فاضي يقرا ورد القرآن ولا فاضي يقوم الليل ولا فاضي يزداد في العلم، خلاص ما عادش خلاص. هذا اسقطته الدنيا، يعني ما تسافرش. ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ورسع معاك، والنبي بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. مين اللي قال الكلام ده؟ يقول لك ربنا بيقول اسعى يا عبد ورسع معاك فين؟ طب ربنا قال كده فين؟ هات لي القرآن كله من الجلد من الفتحة للناس، وهات لي آية بتقول في الدنيا اسعى يا عبد ورسع معاك، مفيش. إنما قال امشوا في مناكبها، امشوا. إنما اسعى ليه؟ اسعوا الى ذكر الله، سارعوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا الى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. هو ده. انما هنا امشي. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، فين الكلام ده برضه؟ لا يصح ذلك، لا يثبت ذلك، لم اره في حديث صحيح ولا ضعيف. اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا، فين الكلام ده؟ لا، هو النبي اللي قال انما فيك من الدنيا كزاد كزاد الراجل. يعني مسكت الاساتذة الجامعة والتجار والطلبة ومش عارف الكل الموظف كمان، ما هو بيشتغل الصبح بس ساعة 2 الظهر ويروح، انت بتقول له هنعمل ايه ب 40 جنيه دول؟ ده غير الشقة 40 جنيه، وهندي العيال دروس منين؟ لازم تزود مستوى المعيشة. يوم يروح يشتغل طحونة بقى لغاية الساعة 2 بالليل عشان يتحقق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، حمار بالنهار جيفة بالليل سخاض بالأسواق. هو ما بيقولش طبعا أنا حمار بالنهار وجيفة بالليل، هو بيحاول يجمل اللفظ، يقول لك أنا طول النهار زي اللي شغال في ساقية بروح أنام في سيخة، صح؟ هو بيحاول يجمل اللفظ شوية، لكن هي حمار بالنهار ولا شغال في ساقية، حمار جيفة بالليل يقول لك بنفس شيخة. واحد تاني سمعتها مني بقول انا بروح انام زي رجلي البنطلون، اول مره اسمعها في حياتي. قم صلي، مفيش. صلي ايه بقى؟ مفيش، مش قادر خالص والعياذ بالله. فهذا للاسف الشديد يا اخي الذي يكرهه الله جل وعلا. يعني والله اخي بيحكي لي، اخي فاضل كان بيحضر معنا في المسجد بس انشغل شويه، الله تعالى ان يرده رد جميل. كان بيقول لي، بقول له الاخ فين قريبك ابن اختك ما بيجيش المسجد ليه؟ قال لي دروس. قلت له طيب يعني مش دروس بياخد دروس اثناء الصلاه؟ قال لي للاسف اه. قلت له ما ياخدش، يقول له شفني مجموعه ثانيه. بيقول لي قابلني، قال لي رحت للمدرس قلت له لو سمحت حطني في حصه ولا في مجموعه مش اثناء الصلاه. قال لي بص يا ابني انا هنا ما في الصلاه، اللي عاوز يصلي ما يجيش الدرس. اتفضل.
الله اكبر.
أيها الكرام الأحباب، الانشغال بالدنيا يذهب الإيمان، لا أقول يضعفه فقط، بل يذهب الإيمان ويذهب الدين. الذي شغل بالدنيا حين كانت في يده، بل من العجب أن هناك أناسا قد انشغلوا بالدنيا مع أنها ليست في أيديهم. طب اللي بيدور معاه الدنيا ومحل وتجارة وفلوس وسفر وشحنة واستيراد وتصدير، معاه فلوس؟ طب في ناس انشغلوا بالدنيا مع ان معاش دنيا. طب ليه؟ في ناس كده تلاقيه قاعد طول النهار يتابع اخبار السيارات ويتكلم عن السيارات، والعربية دي مش عارف 3000 سي سي، والثانية دي مش عارف بتجيب 170 كيلو متر او 9 سواري، ومش عارف العربية دي تطلع عن يتكلم عن عربيات، مع انه يدوب يموت تحت عربية منه. طول النهار بيتكلم عن عربيات، مشغول بعربيات ومهوش يجيب عربية. طول النهار هو شفت المحمول الجديد 5 جي ولا مش عارف كاميرتين ايه، وبياخد كارتين ميموري ولا مش عارف كارت ساعته ايه، مش عارف الكاميرا بتاعته كام، مش عارف بي اكس ولا بيكسل ولا مش عارف الحاجات دي بتاعتها دي، ومش عارف ده فيها مش عارف امكانيات ايه، وفي كمبيوتر ومش عارف زرار ايه، مع ان المحمول بتاعه لو خبطه في حته يخبطه في دماغه تاني. مشغول بالدنيا مع انه مش معاه. طول النهار يتكلم عن الاراضي والعمارات وهو ما عمره مهم، يعني قاعد في شقه بالايجار. طب انت مشغول بالدنيا مع انها مش معاك. طب لما تبقى تيجي يا اخي تلاقي طول النهار يتكلم عن الدنيا، وفلان عمل كذا، وفلان اشترى عربيه كذا، وفلان اشترى عماره كذا، والدولار نظف كذا، واليورو بقى كذا، واللي مش عارف العملات عارف، والبورصه عملت كذا. بورصه انت عارف ايه بورصه؟ فللاسف قاعد مشغول بالدنيا مع انه لا يملكه. هذا باع آخرته بدنيا غيره، باع آخرته بدنيا غيره، مش بدنيا حتى، بدنيا غيره ما استفادش. لا يتكلم عن ميسي مش عارف كم مليون، ورونالدينيو مش عارف كم مليون، ورونالدو بكم مليون. هنحافظ الثلاثة دول، مش عارف بفكر في حاجة ربع مش لاقي. بحاول اسمع اخبار رياضة عشان اقول لكم كلمتين منهم. ده مشغول بالدنيا. انت شفت اصلا الملايين دي؟ شفتها؟ اما مشغول بيها ليه؟ اتباع بخمسين مليون ولا ثمانين مليون، انت كسبت ايه ولا خسرت ايه؟ زي ما كنت اقول لكم، فريق مش عارف ايه في انجلترا غير الفريق ايه في المانيا. طب واحد من؟ طب لو بتاع المانيا هو اللي غلب انت خدت حاجه؟ طب بتاع انجلترا هو اللي غلب انت خدت حاجه؟ طب انت مشغولهم ليه؟ يقول لك بشجع اللعبه الحلوه. طب يا حلو، طب يا حلو، يا حلو انت حلو. هذا الذي انشغل بالدنيا فعلا يعيش تعيسا، لانه فقد دينه، يعيش تعيسا، تعيس عبد الدينار. ولست ارى السعاده جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هناك اناس شقوا باموالهم وبدنياهم. ده كلام القران، اقرا كده ايتين متشابهتين في سوره التوبه. قال الله جل وعلا: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها، بايه؟ بامواله. يتعذب امواله، يبقى امواله دي عذاب له، تعاسى له. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا، وتشرك انفسهم وهم كافرون. والله اللي معاه فلوس معذب بها. وانت لو في جيبك دلوقتي 10 جنيه وماشي في الشارع، وال 10 جنيه وقعت، ايه اللي هيحصل؟ يا عم ثروتك راحت يعني؟ 10 جنيه راحت، ما فيش غدا بكره وخلاص، وغدان عليك يا رب. هتلاقي الحاج ابراهيم والحاج عبد الناصر والحاج محمد قالت تواز لي والله تتغدى معايا، خلاص يبقى وفرت الغدا، راحت بقى صاحب نصيبك. انما لو معاك مليون هتحطه في جيبك؟ لا، شنطه؟ ده ما اقدرش اخدهم بشنطه، ده لازم شيك، ولو قلتهم من مكان لمكان. والان والنهارده ده هم بالجنيه، والجنيه هيرخص، طب اعمل ايه؟ طب اجيب يورو، طب اليورو، طب انا لازم اعمل تحويل، طب التحويل منين؟ إيه؟ طب لا اشتري ارض احسن. طب الارض افرض جبتها ارض وباظت ولا طب الارض عليها زكاه ولا زكاه؟ طب دي عروض تجاره. لا احسن حاجه اجيب شقتين واجرهم. طب والراجل بوظ الشقه، طب هياخدها عليا بوضع اليد، طب ومش عارف ايه، قاعد طول النهار مشغول عشان بيعمل ايه؟ اللي مهوش يستريح، مريح دماغه، ينام مش في دماغه عادي. ايه اللي يحصل يعني؟ ايه اللي يحصل؟ ينام وحتى لو معاه محمول يقفل المحمول. ايه اللي يحصل؟ لو معاه مليون بقى ما يقدرش يقفل المحمول. اصل يقولوا لي الشحنه وصلت الساعه 2 بالليل ما اقدرش انام، ما اعرفش انام، تلاقيه نايم بيحلم يومس الصبح شفت ايه في المنام؟ يقول لك شفت ان الدولار زاد وربنا يستر، بس انا فلوسه باليورو. انا شفت ان مش عارف ايه، حتى اللي بيشوفه الليل قاعد بالليل مع الفلوس، والعياذ بالله قاعد بالليل يحلم بالفلوس. عارف الراجل اللي كان نفسه يشوف النبي عليه الصلاه، فسال عن شيخ بيشوف النبي عليه الصلاه، قال له علمني اشوف النبي ازاي؟ قال له تعالى اقعد معاه دلوقتي. فالظاهر خدوا ليله شم النسيم ولا الله اعلم يعني، خدوا فقعد يديله، قال له انت عاوز تشوف النبي؟ قال له اصبر معايا بقى الليله دي وانا هخليك تشوف النبي عليه الصلاه والسلام. قال له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، الله يكرمك يا ابني، اللهم اطلع خلاص ما سبقني. قال له اقعد معاه تشوف النبي. ثم قعد معاه شويه، رنجه اكلوه، شويه سردين، شويه ملوحه، ريقه نشف عاوز يشرب الكوبايه ما يشرب. قال له حاضر اصبر بقى شويه. حاضر. طب خد كمان حته الشيخه دي مني لك، خد فرشه ميه اصبر شويه. حاضر. فضل يصبره والواد هيموت من العطش خلاص، سابه وهو قفل عليه هيموت من العطش. الراجل من كتر الدوخه نام. راح الشيخ صحي الفجر قال له قول لي بقى انت شفت ايه في المنام؟ قال له شفت الامطار بتنزل من كل مكان، والانهار غرقت الدنيا، والبحار امواج ايه تسونامي. قال له هو كده صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيحب حاجه بيشوفها، اللي بيحب الدنيا ومشغول بالدنيا هيقوم ينام طول الليل بيفكر في الدنيا، هيقف في الصلاه بيفكر في الدنيا، هيعمل عمليات حسابيه في الصلاه. ايوه هيعمل عمليات حسابيه في الصلاه عشان يقوى، والشيطان يحسب له صح. ما هو الشيطان حاسبها. انت عاوز تحسب ايه؟ الصلاه تاخد لها ربع ساعه، يبقى يا دوب تحسب لك الارض والعربيه. العربيه هجيب لها ريزاتير ب 650 جنيه وتصلح الفتيس كمان ب 600 جنيه، يبقى 600 و500. تقعد تحسب يا دوب اول ما تخلص صلاه يبقى الحساب خلص. الشيطان مظبطها لك. خنزف خبير، خبير اضلال مصليه، يقف على باب المسجد بس شغلته الصلاه، تدخل يدخل معاك، يقول لك لو سمحت ممكن تسيب لي قلبك في كش، بس سيب لي قلبك بره، ياخده منك ويسيبك تدخل بقى زي ما انت بدون قلب. صلي بقى وقلبك معاه جوه يلعب فيه زي ما هو عاوز، قلبه واقف بره ياخد قلبك يلعب بيه، يدخله ماتش. مش في ناس بتفكر في الماتشات يدخله مع بلاد، يدخله بحسابات، يوديه الجامعة، يقعدوا على الناصية. ما هو واخد قلبه يفسحه بقى، الشيطان بيفسح لك قلبك بره، وانت واقف في الصلاة قلبك بقى بيفكر في كل حاجة إلا في الصلاة. ليه؟ لأنه بره. فده مشغول بالدنيا، ضاع دينه، ضاع دينه والعياذ بالله. فهذا أشقى الناس وأتعس الناس. واسألوا أيها الكرام من ملكوا الدنيا وشقوا بها. اسألوا قارون. قارون اللي كان عنده في القصر 365 غرفة، القصر الواحد 365 غرفة. ليه؟ عشان كل ليلة بغرفة شكل جارية جديدة ما يشوفهاش السنة اللي بعدها. اللي شافوا الحفرة من قصور قارون اللي اكتشفوها لقوا في القصر الواحد 365 غرفة. سبحان الله، شقي بمال. شوف اللي ربنا ذكره في سورة القلم، أصحاب الجنة اللي هم يعني منعوا أموالهم للفقراء والمساكين، إيه اللي حصل لهم؟ خلاص قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، شقوا بأموالهم في الدنيا، اتحسروا على المال لما راحوا قدامهم. كريستينا أوناسيس دي أغنى امرأة في العالم، عندها 5 مليار دولار. يعني أنت يا دوب يتفرد بيها تمشي عليهم لغاية ما تخلص عمرك. 5 مليار دولار. كريستينا أوناسيس ابنة الملياردير اليوناني أوناسيس مات أبوها وترك الثروة كلها لها، بقت أغنى امرأة في العالم. كان ده من فترة، تعمل إيه؟ عاوزة تتمتع، اتجوزت واحد أمريكي ثم طلقت، ما تمتعتش معاه. اتجوزت واحد يوناني ثم طلقت. عملت حفلة في فرنسا كبيرة جدا عشان تختار شاب يعجبها، واختارت واحد واتجوزته وهم كام شهر وطلقته. خلاص ما هي لازم تطلقه. وفي الآخر سابت بقى الرأسمالية خالص، أوروبا وأمريكا ورأسمالية، واتجوز واحد شيوعي ملحد يمكن تلاقي معاه السعادة. بقيت معه شهورا ثم طلقت، وفي الأخير سافرت إلى قصر لها شاليه في الأرجنتين، ووجدت منتحرة مقتولة وحدها هناك وهي شابة لوحدها، شقيت بملاها. سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا وأن يخرجها من قلوبنا. فهذه السعادة يا الكرام، سعادة جمع المال دي سعادة وهمية. عارف أعزك الله الأجرب يقعد يهرش ويتمتع، انه مهرش لغاية لما يخرج الدم. هذه لذة وهمية، يتمتع انه مهرش لغاية لما يخرج الدم ويصاب بالمرض، زي اللي بياخد طعام مسموم بس محصول عليه شوية عسل، شوية عسل، فآخره موت. هي دي الدنيا آخرها موت، ثم لمن أكلها بل هي التي ستأكله. لذلك أخي الحبيب، لابد أن تعلم مهما تملك الدنيا لن تسعد إلا إذا كنت تقيا. يبقى المعيار مش بالدنيا، بالتقوى. المعيار بالإيمان. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا أقبلت بلت، بلت بلاء، وإذا أدبرت برت. لو بعد عنك تقطع عنك كل حاجة. وإذا أدبرت برت. وكم من ملك، شوف ملوك الدنيا اللي تمتعوا، كم من ملك ظهرت له في الدنيا علامات، مسك علامات يعني مشارق الأرض ومغاربها، فلما على مات. هي الدنيا، والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه المرض فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. خلاص. عشان كده يا أخي اللي ربنا يحبه ويريد سبحانه أن يزيده إيمانا يقلل له الدنيا. اسمع العبارة الثانية، اللي ربنا يحبه ويريد أن يشغله بطاعته وبمرضاته وبه سبحانه يقلل الله له الدنيا. لو ربنا يحبك ما يشغلش بالدنيا، يشغل بالآخرة. يبقى لو قلل لك الدنيا لما يحبك، ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث فضالة بن عبي إلى رواه حبان والطبراني بإسناد الصراشق لبني. اسمع حديث، ده حديث عجيب جدا. النبي بيدعو بيقول بيقول إيه؟ اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. دعوة النبي إن ربنا يحبه ويؤمن بالله ويؤمن برسوله ويحب الله ورسوله، الله جل وعلا يعمل له إيه؟ اللهم آمن بك وشهد أني رسول، فحبب إليه لقاءك، يحب ربنا ويحب أمر ربنا، وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. شوف بقى العكس، ومن لم يؤمن بك، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك. يحب الدنيا قوي، حريص على الدنيا، حب الحياة، فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك، وأكثر له من الدنيا. يبقى ما تزعلش لو انت الدنيا قلت، ما تزعلش، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ العلاج إيه؟ ببساطة أخوان عشان نخلص وظهرنا في لقاء تاني، العلاج إيه لمن انشغل بالدنيا وضاع دينه أو خاف أن يضيع دينه؟ العلاج إيه؟ العلاج في كلمتين، التضحية بالدنيا. لازم تضحي بهذا، دنيا ولا آخرة، اختار، هو لازم تضحي بهذا. فالعلاج التضحية بالدنيا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. العلاج إيه؟ كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. تضحية بالدنيا يعني إيه؟ يعني كل اللي يشغلك عن الله في الدنيا طلعه لله. قلت لكم قبل كده، اللي يشغلك عن الله طلعه لله. إذا في الدنيا يحبك الله وسد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. النبي كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ صاحب قال عليه أنس إلى غير ذلك. طب لو جات لك الدنيا، لو أنا ضحي، طب لو جات لك، يبقى إذن استخدمها في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى إمام أحمد الطبراني من حديث أبي أمامة وصححه الشيخ الألباني، إن أنزلنا المال، لو ربنا أداك المال ليه؟ إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى لو جلاك المال عشان إيه؟ تستعين على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، تروح بحج، تروح بعمرة، تصل بأرحامك، تبني مساجد إلى غير ذلك. المطلوب منك، وهذا هو العلاج في كلمات يسيرة، مطلوب منك في كلمات عشرة يسيرة. واحد، قلل من الدنيا تدريجيا، قلل من الدنيا تدريجيا، كل يوم قلل لغايه لما يبقى باقي لك الشنطة اللي انت بتسافر بيها. اتنين، لا تحزن على ما فات، لو دنيا فاتتك ما تزعلش، لا تحزن على ما فات، فربما يكون، بل ان كنت مؤمنا يقينا ما فاتك من الدنيا وانت مؤمن حماية من الله لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى ابن أحمد من حديث محمود بن ربيد، وراه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، ربنا يحميك من الدنيا، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، زي المريض ما بتأكلوش بعد العملية عشان خايف عليه لا يحصل له شلل في الأمعاء، لو كان بتقول له ما تاكلش، ابنك طلب العمليات ونفسه يشرب ولا ياكل، ما بتاكلوش، ما بتكرهوش، ده انت بتحميه، ده انت هتضره، زي ما ابنك الرضيع يمد يده على حته لحمه لو كلها تخنزره ويموت، تديله بس كوبايه لبن ولا كوبايه عصير، مش بتكرهه، مش عاوز، انت مش عاوز تاكله لحمه، لا انت عاوز ياكل وعاوز يكبر، بس الوقت هتفسده. فاذا منع الله عنك الدنيا وأنت مؤمن، هذه حماية من الله، أو هذا حماية من الله، حماية من الله جل وعلا لك. يبقى لا تحزن على ما فات. ثلاثة، لا تفرح بما هو آت، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آت، ما تفرحش باللي جه، زي ما قلت لك الراح حماية، اللي جاي ما تفرحش، ممكن تبقى فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تسمع واحد يقول لك ربنا فتح على فلان، فتح عليه من واسع، مش عرفك، ما يمكن مش نقول ربنا فتح، نقول ربنا أذن ان فلان يفتتن، صح؟ ممكن يفتتن يضيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عقبة بن عامر في المسند والبيهقي وروى الطبراني بإسناد صحيح الشيخ الألباني: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، قول الفتح اللي انت بتقول عليه وفرح به، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب يعني فرحان به وهو مقيم على معصية يعني مهوش إيمان، فإنما ذلك منه استدراج، ربنا بيستدرجه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. يبقى قلل من الدنيا، لا تحزن على ما فات، لا تفرح بما فات. طيب لا في حاجة فاتت ولا في حاجة جاية، يبقى أربعة أقول لك: لا تمدن عينيك، غض بصرك مش عن النساء لا عن الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واعرف ان مش الغنى اللي معه فلوس دول هم الأغنياء، لا، كما قال النبي في صحيح حديث أبو هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرب، أرض وشقة وبيت وفيلا وعربية، إنما الغنى غنى غنى النفس. خمسة: انظر إلى من هو دونك حتى ترضى، انظر اللي تحتك بنص اللي فوقك في الدنيا حتى ترضى. النبي عليه الصلاة والسلام كان أيامه صحابة بيغمى عليه من شدة الجوع، شدة الجوع، بص دول مش لاقي ياكل بيغمى عليه ثلاث أربع أيام، وكان منهم أبو هريرة يقول: والله وما بي جنون إنما بي الجوع. فكان لما يغمى عليهم الناس يقولوا: إيه المجانين دي دول؟ إيه اللي بيحصل لهم؟ حديث رواه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد وكذلك ابن حبان وصحيح الألباني: لما كان أناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيغشى عليهم من الجوع فيقول الناس: مجانين وما بهم جنون، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. لو تعرف اللي مستنيك من أجل عند ربنا تقول: خليني كده يا رب وزودني كمان فقر وحاجة. طبعا الإنسان بيسأل الله العافية وبيسأل الستر وبيسأل الغنى، لكن تنظر لتحتك حتى لا تزدري نعمة الله جل وعلا عليك وحتى ترضى. ستة: امشي مع المساكين وأحبهم، امشي مع المساكين. والنبي كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكين هنا مقصوده المسكين إلى الله، مش شرط الفقير يعني ما عندوش فلوس، لكن امشي مع المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين من طعامك، من طعامك أكله من أكله. الحديث سبعة: امشي في الدنيا ولا تسعى، امشي في الدنيا ولا تسعى، مش يسعى عبد ولا سمعك. رقم ثمانية: جوع أياما، مش كل يوم تأكل، مش كل يوم يقول لك شبعت يا بابي، مش كل حاجة يقول لك أنا شبعت، لا، لازم تجوع أياما. اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، واقتصد في حياتك فإن الاقتصاد من سمات النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سرجس اللي رواه الطبراني بإسناد صحيح: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. تسعة: لو جاءت الدنيا وجاءت الآخرة فقدم الآخرة، لو وضعت الدنيا والآخرة في كفتين فأرجح في قلبك كفة الآخرة، اختار الآخرة. وانت بتحصل كتير الدرس ولا البيعة؟ لا، الدرس. الصلاة ولا البطش؟ لا، يبقى الصلاة. بتحصل كتير وعلى هذا فتشك حياتك، فالدنيا تحطها قدامك، اختار الآخرة. آخر حاجة رقم عشرة: لو ملكت الدنيا فأهلكها في الحق، فأهلكها في الحق، بذلك تكون قد عالجت في نفسك الاشتغال بالدنيا. قلل من الدنيا، لا تحزن على ما فات، لا تفرح بمواوئات، لا تمدن عينيك، انظر إلى من دونك، امشي مع المساكين، امشي لا تسعى بالدنيا، جوع أياما واخشوشنه، إذا وضعت الدنيا أمام الآخرة فاختر الآخرة، لو ملكت الدنيا فأهلكها في الحق. بذلك يعني قد أنهينا نقطة واحدة، معلش يا أخوانا والله كنت ناوي أخلص الليلة، لكن إن شاء الله ذلك وهذا موضوع نحتاجه. بقي معنا كلام قريب، الانشغال بالمال والزوجة والأولاد، طول الأمل والإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة. إيه رأيكم نتكلم عنه في المرة القادمة ولا نبدأ في العلاج؟ نتكلم عنه؟ طيب خلاص، نتم إن شاء الله بقية الأسباب في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا يوم السبت بعد القادم. معلش سامحوني والله للأسف، اعتذروا عن السبت القادم لسفر العريش، وإن شاء الله الحكاية قربت، أنت ما عادش إلا سفرة واحدة إن شاء الله تعالى يعني، ويعني نستمر معكم بإذن الله تعالى. فإن شاء الله السبت بعد القادم ألتقي بكم، وأعتذروا عن درس الفقه بعد العشاء لأنكم كما ترون الرشح والمرض. إن شاء الله نالكم العفو والعافية، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.